مع امرأة فريدة في التاريخ، قليل ذكرها عند الناس هذا اليوم، لكن حق لها أن يخلد ذكرها. عاتكة بنت زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل، وما أدراكم ما زيد. عاتكة ابنة هذا الرجل العظيم، امرأة على اسمها. العاتكة هي المرأة الجميلة الصافية، يقولون المحمرة من الطيب، وكانت يصفونها يقولون كانت ملكة جمال عصرها. لكنها بالإضافة إلى الجمال الذي انتشر ذكره في الأرض، كانت شاعرة عذبة الشعر، وكانت كذلك امرأة رقيقة حسنة الخلق وراجحة العقل واسعة المدارك، محبوبة بين الناس. ولأجل ذلك انتشر ذكرها وحرص الناس على التقرب إليها. فإذا أضفنا إلى هذا أنها بنت زيد بن عمرو بن نفيل، زيد هذا ما أدرك الإسلام، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد يوم القيامة أمه وحده. رأيت زيد بن عمرو بن نفيل يجر أثوابه في الجنة. زيد قبل الإسلام ومع ذلك هو في الجنة، لأنه لم يتبع دين قومه في عبادة الأصنام، وإنما ذهب يجوب الأرض يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الدين الحق. فأراد أن يدخل في قصة طويلة ذكرتها في قصص السيرة، أراد أن يدخل في النصرانية، فقالوا له لا بد أن تصيبك شيء من الضلالة كما ضل النصارى. قال أنا هارب من الضلالة. ذهب إلى اليهودية، قالوا يصيبك شيء من غضب الله، لأن اليهود مغضوب عليهم. قال إنما هربت من غضب الله، دلوني على دين ليس فيه إلا رضا الله. ما يعترف الإنسان أنه أجرم، لأنه لا أريد أن أعترف بجرمي، أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، أنا أبحث عن الحق. قصة طويلة عجيبة في التاريخ. فقالوا له ليس لك إلا دين إبراهيم عليه السلام. والعرب مشهور عندهم إبراهيم، وكانت قريش تفتخر أنها على دين إبراهيم، لكنهم أشركوا. فسأل ما هو الدين الحق، دين إبراهيم الحنيفية الحقة، فقالوا التوحيد، لم يعبد إلا الله. فسألهم كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان عبادته، ما هي شريعته؟ قالوا دين اندثر لا يعرف عنه شيء. فقال اللهم اشهد أني على الحنيفية، على دين إبراهيم. وحد ورجع من الشام حيث تعرف على هذه القضايا، رجع في الطريق يسجد ويركع بلا عدد ويقول يا ربي والله ما أعرف كيف أعبدك، لكني أسجد وأركع فتقبل مني. ثم ذهب إلى مكة، عاد إلى قريش وأخذ يدعوهم إلى التوحيد، وكان ينهاهم. كانوا إذا في الحج أو في العمرة كانوا لما يدعون يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يضيفون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان ينزعج من هذه الكلمة لأنها شرك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، كلمة فيها شرك. فيقول لهم قاف قاف اسكتوا، فقط توقفوا عند لا شريك لك. هكذا كان رحمه الله على التوحيد، على الدين الحق. في هذا البيت العظيم، في بيت زيد ابن عمرو بن نفيل، نشأ سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وفي هذا البيت العظيم نشأت صاحبة قصتنا اليوم، عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، وأسلمت على يد أخيها سعيد بن زيد. وكانت زوجة سعيد بن زيد فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب. والذين فيكم يعرفون قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرفون أن فاطمة بنت الخطاب هي التي أرشدته إلى الحق. فإذا في هذا البيت العظيم، وكان طبعا عمر بن الخطاب يصير ابن عمهم، فإذا هذا البيت الجميل المتقارب من بني مخزوم من قريش، في هذا البيت العظيم نشأت هذه الشابة الصالحة المؤمنة الجميلة الذكية الشاعرة. فلما هاجرت وذهبت إلى المدينة، كان أول الخطاب وأحرصهم عليها عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تعرفون في قصة الهجرة عبد الله بن أبي بكر هو الذي كان يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شاب مسلم مؤمن صغير في السن لكنه كان ذكيا حريصا، فلما كبر وأراد الزواج تقدم إلى عاتكة وكان أيضا وسيما، فتجمعت له الصفات بالإضافة إلى صفة الشرف أنه من قريش من سادة قريش وابن أبي بكر الصديق وزير النبي صلى الله عليه وسلم. وتم هذا الزواج المبارك وأحبها حبا عظيما وأحبته حبا عظيما. وهنا وقفة في قضية الحب، سبحان الله في ديننا سعة، قضية الحب والعلاقة العاطفية بين الرجل وزوجته يشجعها الإسلام ويحييها وينميها بشرط أن تبقى سندا للدين ولا تكون سببا في الانحراف عن الدين. فكان حب عظيم بين هذا الرجل وزوجته، لكنه طغى عن الحد إلى درجة أنه انشغل بها عن الجهاد فلم يحضر المعارك، وانشغل بها عن التجارة بس مشغول في البيت. وجاءت الطامة الكبرى، كان أبو بكر الصديق طبعا يراقب الأوضاع لأنه كان ساكن معاه في البيت، ينبه يذكره بس الولد مشغول جدا بزوجته. إلى أن كان يوم من الأيام أبو بكر وصل به الحد، كان يوم جمعة، فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد فانتبه إلى أن ابنه عبد الله مع زوجته عاتكة في البيت ما زالوا، وسمعهم يتغازلان، تقول له شعر يغازلها أيضا، فسكت. ذهب أبو بكر الصديق مبكرا إلى المسجد، انتظر الصلاة، صلى، رجع، وإذ ما زال عبد الله وزوجته يتغازلان. ولح وغرام شديد شغلهما عن الصلاة، فغضب أبو بكر الصديق فناداه قال يا عبد الله أجمعت؟ يعني صليت الجمعة؟ فانتبه قال يا أبتي أو صلى الناس؟ قال شغلتك حتى عن الصلاة طلقها. انزعج أبو بكر الصديق انزعاج شديد، جهاد وترك وتجارة وتركت، والآن حتى الصلاة تركت بسبب هذا الحب الشديد، فأمر بطلاقها. طبعا عبد الله كان محبا ومطيعا لأبيه حبا شديدا، وعرف أنه فعلا أخطأ وعرف أن والده على الحق، فطلق زوجته وهو كاره ما يريدها، يحبها هذا الحب كيف يطلقها، لكن ما كان أمام خيار أمام هذا الخطأ الجسيم الذي وقع فيه إلا أن يطلق. وطلق واشتعل الحب زيادة في القلبين بعد هذا الطلاق، اشتعل الحب، كيف طلقها؟ كيف يعيش من غيرها؟ سبحان الله إذا الحب ملأ القلب الإنسان ما يستطيع، هذا من شأن البشر، يعني نحن صحيح في دين وفي قيم لكن سبحان الله الدين ما يمنع العواطف، الدين ما يمنع المشاعر، ففعلا مع أنه التزم بالدين لكنه اشتعل عاطفة، فظل كالمجنون يذكر الأشعار، وظلت هي كذلك. وفي ليلة من الليالي بينما أبو بكر رضي الله عنه يصلي قيام الليل فوق سطح بيته، إذ به يسمع ابنه على السطح الآخر يئن كالمتألم، فبعد صلاته بدأ يستمع، وإذ به ينشد أبياتا، الولد ينشد أبياتا، أبيات جميلة تدل على عاطفة جياشة، أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما ناح قمري الحمام المطوق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة لديك بما تخفي النفوس معلق، لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياة ومصدق، فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير ذنب يطلق. أبيات تدل على ألم، على مشاعر جياشة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ناداه لما عرف أنه ما زال متعلق، وعرف في نفس الوقت أنه عرف خطأه وتعلم من الدرس العظيم. أبو بكر أيضا إنسان رقيق لا يحب أن يؤذي ابنه ولا يؤذي هذه الفتاة، لكنه أراد أن يعطيهم درسا أن العلاقات العاطفية والحب يجب أن تكون في ضمن حدود الدين ولا تتجاوز الخط الأحمر وهو حق الله سبحانه وتعالى. فعندها لما عرف أنه تعلم الدرس قال راجعها، فقال اشهد يا أبتي أني راجعتها فورا. ثم نادى غلامه قال أنت حر لوجه الله، من فرحته بعودته إلى عاتك. ثم أنشا أبياتا: أعاتك قط طلقت في غير ريبة، ما عملت شيء حتى لا يقول الناس طلقها لسوء خلق ولا للتصرف. أعاتك قد طلقت في غير ريبة وروجعت للأمر الذي هو كائن، كذلك أمر الله غاد ورائح على الناس فيه ألفة وتباين، وما زال قلبي للتفرق طائرا وقلبي لما قد قرب الله ساكن سكن القلب أخيرا. ليهنك أني لا أرى فيك سخطة، وأنك قد تمت عليك المحاسن. سبحان الله، امرأة اكتملت محاسنها جمال وعقل ونسب ومال وشرف وذكاء وسعر، اكتملت محاسنها. ليهنك أني لا أرى فيك سخطة، وأنك قد تمت عليك المحاسن، فإنك ممن زين الله وجهه وليس لوجه زانه الله شائن. يذكر جمال وجهها، لكن انظروا انظروا الغزل العفيف كما يقولون، ليس فيه وصف وليس فيه فحش، هكذا يكون الأدب. شوف المسلمين عندهم معاني العواطف وعندهم حب الجمال وتذوق الجمال. سبحان الله، نبقى بشرا، يعني لا نتخيل ان الدين يعزلنا عن بشريتنا ويعزلنا عن عواطفنا. سبحان الله، من يظن هذا؟ ما زال هذا اصل من اصول الحياة، بل هو اصل في الانسان الذي ليس له مشاعر بليد، وهو ايضا متأثر ومتعلق بجمالها، لكنه ما يصف الوجه ويصف الشفات ويصف كذا وما يحدث بين الرجل وزوجته، ما يصف، هذا خاص. لكن الذكر العام والوصف العام، حتى أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت المرأة بجمالها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبوك. بدون وصف للجسد، التعلق بالجمال والتعلق بالمحاسن وليس بشهوة الجسد. ورجع إليها رضي الله عنه ورجعت إليه، صحابة كلاهما صحابي، رجع إلى بعض وسكنت القلوب وعاد البيت إلى شأنه من جديد، لكن هذه المرة بدون تجاوز للخطوط الحمراء، لم ينقطع عن صلاة، وبدأ يشترك في المعارك، فاشترك في فتح مكة، واشترك في حنين، واشترك في غزوة الطائف، بدأ يشارك. وفي غزوة الطائف أصيب رضي الله عنه بسهم في كتفه فعولج. أبو بكر رضي الله عنه احتفظ بالسهم، احتفظ به، مع الأيام انفتح الجرح والتهب، حاولوا يعالجوه، حاولوا يطببوه، فأشرف على الموت. أبو بكر نادى في بني ثقيف الطائف: من يعرف هذا السهم؟ فقال فلان: أنا. كان قد أسلم. قال: سبحان الله، أسلمت، فعلى يدك دخل الجنة ولم تدخل على يديه النار. وكان الذي يداويه ويعالجه ويسهر عليه ولا يفارقه عاتكة بنت زيد، وكان يحبها حبا شديدا وتحبه حبا شديدا. فلما شعر بالموت قال لها: لك هذا الحائط. الحائط حديقة كبيرة، بساتين كبيرة جدا غلتها وثمارها تأتي بالآلاف. قال: هذا كله لك إن لم تتزوجي، ما دام ما تزوجتي هذا لك. يريد أن يبقيها له في الآخرة. ومات عبد الله، وبدأ الترفيه بمشاعر عظيمة، ألم دفين أصاب القلب. تقول: رزيت بخير الناس بعد نبيهم، يعني أصبت مصيبة بخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر، وما كان قصرا، فلله عينا من رأى مثله فتى، أكر وأحمى في الهياج وأصبر. من أصبر منه في المعارك؟ لما دخل المعارك كان بطلا مغوارا شجاعا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا. تذكر شجاعته وإقدامه وعدم خوفه من الموت. فبالإضافة إلى صفاته الأخرى الجميلة، كانت هذه الصفة الرائعة فيه، وهي الشجاعة والإقدام. ثم قالت كلمة عظيمة جدا، قالت بيتا من أعظم أبيات الحب يدل على مشاعرها: فآليت لا تنفك عيني سخينة سأظل أبكي. عيني تظل حارة من البكاء، سأبقى طول عمري أبكي عليه. فآليت فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. خلاص ما رأى لا في طيب ولا في تزين بعدك يا عبد الله، سيظل جلدي مغبر من الغبار، خلاص زهدت في الدنيا وفي الرجال. فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا مدى الدهر، سأظل على هذا الحال طول عمري، مدى الدهر ما غنت حمامة أيكث وما طرد الليل الصباح المنورا. سأظل طول عمري لك حتى بعد وفاتك، وظلت كذلك.